الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحكام الزكاة والصيام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، لازلنا معكم أيها الأحبة حول أحكام الصيام والزكاة في المقدمة التي تسبق البرنامج، وأذكر نفسي وإياكم بشيء من أدلة الزكاة وأيضا أحكامها، حيث إن الناس في هذا الشهر غالبا ما يخرجون زكاة أموالهم، والزكاة ركن من أركان الإسلام وهي فرض عين على كل مسلم، توفرت فيه شروط وجوب الزكاة، أي الشروط التي توجب الزكاة. فمن توفرت فيه الشروط فالعبادة في حقه فرض عين، مثل الصلوات الخمس، فرض عين على كل مسلم قادر، توفرت فيه الشروط. وقد دلت أدلة القرآن والسنة وإجماع العلماء الأمة على وجوب الزكاة على من توفرت فيه الشروط. أما القرآن ففي أكثر من آية نص على فرضيتها، مثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وأيضا كقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فهذه الأدلة من القرآن دلت على وجوب الزكاة. وغالبا في القرآن ما تقترن الزكاة مع الصلاة وتقرن بها للدلالة على مكانة الاثنين، كما في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أما من السنة فقد دلت الأدلة الصحيحة في السنة على فرضيتها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام، قال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وأما الإجماع فقد أجمع علماء الأمة، أمة الإسلام، على وجوب الزكاة على من وجبت عليه وتحققت فيه الشروط، وأنها أحد أركان الإسلام وهي من مبانيه العظيمة، كما قال ابن المنذر رحمه الله، قال: وأجمعوا، أي يجمع علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحول أن الزكاة تجب فيه، وأجمعوا على أن الزكاة تجب في المال بعد دخول الحول، فمن أدى ذلك بعد وجوبه عليه أن ذلك يجزئ عنه، أي يجزئ عنه الزكاة. ولذلك مما يدل على ركنيتها وأنه لا بد منها أن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم منع من العرب زكاة المال، وعطلوا هذا الركن، فقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم وهم عرفوا بمانعي الزكاة في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وكان إجماع منهم على قتالهم بمنعهم الزكاة لأنهم عطلوا ركنا من أركان الإسلام. ولذلك واستدل أبو بكر رضي الله عنه بالأدلة العامة على فرضية الزكاة وركنيتها، وقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. ومن الأدلة على أهمية الزكاة أن مانعها هدد بعقوبات شديدة يوم القيامة إذا وجبت عليه وكان من أهل الزكاة ولم يفعل، فإنه مهدد بعقوبات، منها من الأحاديث الصحيحة قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا الذي منع الزكاة تصفح لصفائح من الحديد وتسخن ومن نار ويحمى عليها في النار فيكوى بها، فهذه أمواله يعذب بها. لأنه منع فيها حق الله وحق الفقير، فلما منع الحقوق تحولت يوم القيامة إلى وسيلة لتعذيبه بها، ولو أنه أخرجها وأدى حقها لتحول هذا المال إلى وسيلة سعادة له يوم القيامة. فلا يستهين المسلم بترك الزكاة، الأمر خطير جدا، يعذب بماله ويأتيه شجاع الأقرع ويحيط به وهو ثعبان ضخم، خصص لمانع الزكاة وأقرع، لأن من شدة سمه سقط ما عليه من شعيرات، لذلك لقب بهذا اللقب، فشكله فظيع، نسأل الله السلامة والعافية. يطوق صاحب المال ويقول أنا كنزك أنا مالك. والزكاة في مشروعيتها حكم كثيرة، من هذه الحكم الاستجابة لله عز وجل في أداء هذا الركن وأداء هذه العبادة وإخراج هذا الفرض، ومن الحكم إتمام إسلام العبد وإيمانه، لأنها أحد أركان الإسلام. ومن الحكم أن الزكاة دليل على إيمان المزكي، لأن المال محبوب للنفوس، والمحبوب لا يبذل إلا ابتغاء محبوب مثله، لهذا تسمى صدقة، لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها. ومن الحكم أنها تزكي أخلاق المزكي، فتخرجه من جملة البخلاء وأهل الشح، فتدخله في زمرة أهل الكرم والكرماء، لأن المسلم إذا عود نفسه على البذل والعطاء في الزكاة اعتاد بعد ذلك أن يكون سخيا كريما معطاء. ومن الحكم أنها تشرح صدر المزكي، لأنها عبادة. ومن الحكم أنها تلحق المسلم بالمؤمن الكامل، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فليحب للناس الخير والمال فيعطي يكتمل إيمانه. وأيضا من الحكم أن في إخراج الزكاة قوة للمسلمين وتقوية لهم، تقوية لضعيفهم أن يقوى بالمال ويحقق أغراضه وحاجاته. ومن الحكم أن إخراج الزكاة يمنع الوقوع في المعاصي، منها السرقة أو الاختلاس، لأن المحتاج قد تمتد يده بمال الغير، لكن إذا أغني بالزكاة لا يفكر في مثل هذه الجرائم، فالزكاة تساهم في نشر الأمن والاطمئنان في المجتمع. ومن الحكم تقوية روابط العلاقة والقوة بين المسلمين، فلا يحقد الفقير على الغني، لأنه يجد الفقير أن الغني قد أعطاه مما أعطاه الله، فلا يحقد عليه ولا يتمنى هلاك أمواله، بل يتمنى له الخير ويدعو له بالخير. ومن الحكم تقوية الاقتصاد في المجتمع، لأن المال لا يبقى دولة بين الأغنياء، بل ينتقل أيضا من الأغنياء إلى الفقراء، فيتحرك المال وتتحرك عجلة الاقتصاد، ويجد الفقير ما يشتري ويقضي حوائجه، فيتحرك السوق وتتحرك الأسواق تتحرك الأسواق وتقل الديون وينمو الاقتصاد ببذل الزكوات، لأن الفقراء إذا وجدوا المال لا بد أن يقضوا حوائجهم، فهذا يدفع فاتورة الكهرباء، وهذا يشتري الدواء، وهذا يدفع أجرة المنزل، وهذا يشتري الطعام، وهذا يشتري الملابس، وهكذا يتحرك المال ويتحرك معه السوق والاقتصاد. فالزكاة فيها حكم كثيرة، لكن هذا شيء مما ذكرته الآن بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
شيخ بالنسبة نقرأ قرآن الله يسلمك، الحين بالمسجد يوم أقرأ قرآن أتيني يعني هاي السجدة، الآية اللي فيها سجدة أسجد، وفي البيت أسجد، لكن في العمل مرات عندي فرصة أقرأ قرآن بالعمل يعني ما أستطيع أنزل أسجد، هذا كون أن في العمل ما في مكانها، هل ممكن أنا جالس على الكرسي مثلا في المكتب وأسجد وأنا على الكرسي، يعني يجوز هالشيء ولا أني ما أسجدها ولا علي شيء يعني؟
هذا إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله. حياك الله أخ عمار، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمار.
عندي سؤال للشيخ.
نعم.
هل رصيد الهاتف الجوال يضم إلى أموال الزكاة أم أنه يعتبر مال منفصل؟
كيف؟
خصوصا أن
الرصيد،
رصيد الهاتف، رصيد الهاتف،
رصيد الهاتف إن شاء الله.
هذا هو سؤالي.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ عمار. كلام أخرى. نعم، جي فضل الشيخ. سؤال محمد يقول: عندما أقرأ القرآن في العمل وأمر بآية فيها سجدة، فيقول كيف أسجد؟ هل أنا جالس على الكرسي أسجد بالإيماء أو لا أسجد، أو يقول كيف أصنع إذا مررت بآية فيها سجدة؟
الحمد لله، وبعد، بالنسبة للسجدة، إذا مر المصلي بآية سجود فإنه يسجد، وحينئذ ينحسر الشيطان ويبكي ويقول: أمر ابن آدم فسجد وأمرت ولم أسجد، فيبكي ويندم على ذلك. فلذلك المسلم لا يفوت آية، لا يفوت السجدة، لكن إن لم يسجد لا شيء عليه وترك الأفضل. فإن تيسر كون المسلم في بيته أو في المسجد أو في المصلى في العمل يقرأ القرآن يسجد سجود السهو، لكن لو كان يقرأ وهو على الكرسي وليس هناك مكان، أو في السيارة يراجع لم يمكن، فتسقط عنه حينئذ سجدة التلاوة ولا شيء عليه، ولا يسجده على الكرسي، إنما يسجد على الأرض. وفي حالة عدم القدرة على السجود، لأن في العمل أو على كرسي أو في سيارته، لا يسجد، ليس عليه شيء إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم سجد مرة، كان يخطب ومر بآية سجود فنزل وسجد، ومرة أخرى خطب ومر بآية سجود ولم ينزل ليسجد، ليبين للناس أنها ليست واجبة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ يوسف، تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ يوسف. الله يبارك فيك.
بارك فيك إن شاء الله. شيخنا بخصوص الذهب، إذا الأهل استخدموا الذهب خلال السنة حق الأعراس مثلاً أو حفلات من هذا القبيل، هل نخرج الزكاة؟ هذا سؤالي.
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ يوسف. نعم أخ ماجد تفضل.
السلام عليكم، يعطيك العافية.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ ماجد تفضل.
الله يجزيكم الخير. الله
يبارك فيك.
شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، يعني مثلا بعض الأحيان في دعاء القنوت وكفنا شر ما قضيت، أو يعني كان بعض الأئمة أنه مثلا يحرف اليد، فهل هذا يعني من السنة أو أنه هل
كيف
هو
كيف
مثلا هي سنة؟ يعني في الدعاء، في دعاء القنوت وقنا شر ما قضيت او وقنا واصرف عنا شر، فيعني بكون رفع يدي وبعدين مثلا بحرف اليدين يعني بعكس الوجه. والسؤال الثاني بخصوص عند تكبيرة الانتقال بعد سمع الله لمن حمده، هل الامام يعني بعض الائمه مثلا بيسجد ويحكي الله اكبر، او مثلا هل واجب عليه انه مثلا قبل يعني ينتقل قبل الانتقال انه سمع الله لمن حمده يقول الله اكبر وينزل، فايش الاصح؟ والله يجزيكم الخير.
يعني تقصد مكان التكبير هل يكون
يعني
قبل الانتقال
سمع الله لمن حمده انه مثلا بعد الله اكبر هو واقف يعني عند الوقوف وينزل، او مثلا يقول الله اكبر هو مثلا نازل
إن شاء الله.
نزول او إن شاء عندما الله. يصل مثلا لمرحله السجود.
واضح ان شاء الله.
الله يجزيك.
جزاك الله خير، الله يحفظك اخ ماجد. نعم نجيب الشيخ سؤال الاخ عمار، يقول رصيد الهاتف هل يضم الى باقي الاموال ويزكى؟
السؤال هو ما المقصود برصيد الهاتف؟ يعني عنده
يعني الفصيخ بعض الـ الخدمات تكون فيها يعني رصيد مثلا 100 درهم أو أكثر يعني يشحن هذه البطاقة.
أي طيب، إن كان المقصود به هو الشحن الذي شحن به البطاقة ليتحدث منه الرصيد المعروف، البطاقة إما دفعها مؤجل نهاية الشهر وإما المشحونة مسبقا، فهذا الرصيد ذهب لمصلحة لشيء خاص فيه في هذا الشهر في مصاريفه الخاصة، وما ذهب أو سيذهب في المصاريف الشهرية المتوقعة للشخص يخصم من الزكاة. فمعروف أن الزكاة بعد أن يخصم المزكي ما عليه من مصاريف، سواء كان فاتورة الكهرباء أو الماء أو كذلك مصاريف العيال في هذا الشهر وطعام المنزل وهو قوت البيت ومصاريف الهاتف والفواتير وما تبقى بعد ذلك، يخرج منه المقدار المطلوب. فهذا الذي عبئ به الرصيد لا يكون في الزكاة، يخصم، لأن هذا مصروفه الشهري في الهاتف، فيعرف مثلا شهريا يصرف 100 أو 200 يعبي هاتفه مثل الذي يدفع فاتورته، فيعرف أن الشهر عليه 500 درهم فاتورة الكهرباء وعليه 500 درهم فاتورة الهاتف، فهذا يخصم من المال الذي عنده ومصاريفه ثم يزكي على الباقي. فلذلك هي لا تحسب ضمن الوعاء الزكوي بل هي من المخصوم منه، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أبو سلطان تفضل.
مرحبا، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو سلطان.
مشكورين طبعا بداية على البرنامج الطيب.
جزاك الله خير.
سؤالي طال عمرك للشيخ، أول شيء حكم تجويد الدعاء، في من الأئمة اليوم لما يقرأ الدعاء كأنه يقرأ آية من القرآن يجودها، فما حكم الشيء هذا؟ والشيء السؤال الثاني طال عمرك، في الحين تطبيقات حاليا تقسط، يعني تشتري شيء مثلا من محل يقول لك قسطه على مثلا 4 شهور او 6 شهور، حكم استخدام هالبرامج ان هي تقسط وياخذ نسبه فائده بسيطه، على المشتريات، يدفع المبلغ عنك كامل وبعدين يسترده منك بفائدة بسيطة. فحبكم استخدام هذه البرامج وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك بسلطان. اسمع ان شاء الله رد نجيب الشيخ. سؤال الأخ يوسف يقول: الذهب الملبوس في الأعراس والمناسبات هل يزكى؟ وقريب أو نفس السؤال في الشيخ عبر الرسائل، السؤال بالنسبة لزكاة الذهب، حيث تقول أنني أعرف أن لا زكاة في الذهب الملبوس، لكن سمعت أن هناك مذهب الحنفية يجب إخراج الزكاة للذهب الملبوس، تقول أنا في حيرة من أمري، هل أخرج زكاة الذهب الملبوس أو لا أخرجه؟ يعني نفس السالفة الشيخ.
نعم. ليس هناك حيرة ولله الحمد، فإن الشرع لم يذر المسلمين في حيرة. والعلماء قديما اختلفوا في هذه المسألة، وهو وجوب الزكاة في الحلي، هل فيه زكاة أم لا؟ بشكل عام لما نتكلم عن الحلي يعني بشكل عام هل فيه زكاة أم لا. الحلي إما أن يكون للتجارة أو الذهب للتجارة، فهذا ليس فيه إشكال، فيه زكاة، أصل مادة الذهب أصلا فيها زكاة، فلو صارت للتجارة فلا شك. لكن الحلي الذي يلبس أو يكنز، هنا موضع البحث، المشترى من قبل الأفراد، فالعلماء اختلفوا فيه قديما واختلفوا في هذه المسألة، فقول يقول لا زكاة فيه، وهذا قد يتبناه بعض العلماء والمفتين العصريين فيفتي فيه. لذلك قد تسمعون أنه لا زكاة في الحلي المستعمل أو الملبوس لوجود مثل هذا القول، وهو قول قوي لأئمة معتبرين. والقول الثاني قالوا فيه زكاة لسنة واحدة فقط، وأيضا هناك قول أنه تجب فيه الزكاة وإما العارية، يعني إما أن يزكي وإذا لم يزكي فيعير، وإذا كانت المرأة تعير ذهبها لمن احتاج قالوا هذا زكاته، لكن هذا قول ضعيف لأنه مخالف للأدلة كما سيأتي. وكذلك القول بأن فيه زكاة سنة واحدة أيضا فيه ضعف. القول الآخر وهو الصحيح والقول القوي اللي دلت عليه الأدلة وجوب الزكاة في الحلي الذي عند النساء، سواء أكان مكنوزا أو مستعملا أو ملبوسا أو يلبس أحيانا ولا يلبس، فلا فرق إذا بلغ النصاب ولم ينزل عن النصاب، ففي كل عام فيه زكاة. وهذا قال به بعض أهل العلم والمذاهب، منهم الأحناف ورواية عن الإمام أحمد، وكذلك قول عند الشافعية وهو القول الصحيح، لأن الكتاب والسنة قد دلت على هذا القول. من ذلك قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فلا شك هنا المراد بكنز الذهب والفضة يعني عدم إخراج ما فيه من حق، ما يجب فيه من زكاة وغيرها من الحقوق. ولذلك ما جاء عن ابن عمر: كل ما أديت زكاته وإن كان تحت سبع أراضين فليس بكنز، وكل ما لا تؤدي زكاته فهو كنز. إذن والذين يكنزون الذهب والفضة، لا شك أن المراد بكنز الذهب والفضة عدم إخراج ما يجب فيهما من زكاة وغيرهما من الحقوق، لأن ليس المراد والذين يكنزون الذهب والفضة يعني يخبئونها في البيوت، ليس هذا مراد الآية، لأن هذا شيء معروف أن أي إنسان عنده شيء ثمين يكنزه يخبئه لا يرميه أمام الناس. لكن هنا الآية لها معنى دقيق وعميق وفصيح: والذين يكنزون الذهب والفضة، يعني بكنزه أقرب أنه لا يؤدى ما فيه من حق واجب والآية عامة يعني بمعنى شملت كل نوع الحلي المباح المستعمل أو ليستعمل أحيانا أو الذي خبئ كما يقال للزمن والحاجة. هذا بالنسبة للآية. بالنسبة للسنة فهي صريحة في أحاديث صحيحة واضحة في وجوب الزكاة في الحلي، من ذلك الحديث الصحيح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. وما في شك أن المرأة عندما تتحلى بالذهب والفضة هي صاحبة ذهب وفضة، فيشملها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة، ما من شيء، ما من إنسان يملك الذهب والفضة سواء كان يتحلى به دائما أو أحيانا وتارة أو لا. فهذا الحديث واضح أنه هنا حق في هذا المال. أيضا من الأحاديث الصحيحة في هذا الباب الدالة على، أو على الأقل الحسنة الدالة على وجوب زكاة الحلي عند النساء، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطينا زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. فهذا الحديث واضح، النبي صلى الله عليه وسلم سألها عن هذا الذهب الملبوس في يد ابنتها، والمسكتان يعني الأسوارة اللي مثل ما نقول اليوم الأسورة التي تلبس في اليد. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن زكاته وأداء حقه، فقالت: لا. قالت: وحسبك من النار. إذن هذا واضح أن الذهب الملبوس فيه زكاة، وكذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة دخل على عائشة كما قالت رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. فقال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار. فكان عندها خاتم أو خواتم من فضة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب زكاته. وكذلك في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ قال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. فهذه الأدلة واضحة في وجوب الزكاة الحلي عند النساء الملبوس أو المستعمل أو اللي يلبس أحيانا أو اللي يلبس دائما، لا فرق في ذلك. فهذه الأدلة واضحة ولله الحمد في وجوب زكاة الحلي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. وممكن ما يبلغ النصاب الذهب بنفسه، لكن عندها مال مخزون، لو جمعت المال اللي هو السيولة يعني مع الذهب لبلغ النصاب، فيكون يجب عليها الزكاة. أما إذا كان لم يبلغ النصاب، أقل من النصاب، وليس عندها مال نقدي فلا زكاة عليها، أو عندها مال نقدي أقل من النصاب فلا زكاة عليها. أما إن كان عندها ذهب بنفسه بلغ النصاب فوجب عليها الزكاة، أو عندها ذهب أقل من النصاب وعندها سيولة مع الاثنين يكتمل النصاب فيجب فيها الزكاة. فعلى النساء أن ينتبهن لهذا. ثم وأخيرا للخروج من هذا الخلاف، الخلاف بين الفقهاء في وجوب الزكاة الحلي أو عدمه، عندما تزكي المرأة فقد اطمأن قلبها وخرجت من هذا الخلاف وأدت المطلوب وتصدقت في النهاية، ولن ينقص أبدا الذهب مهما زكي منه، لأن الزكاة لا تنقص المال أبدا. هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة التي حيرت بعض الناس، وربما يسمعون أكثر من فتوى فيها، لكن من سمع فيها ما من يوجب الزكاة وعمل فهو قد برئ ذمته. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم شيخ، أحسن الله إليكم. سؤال الأخ ماجد يقول في القنوت، البعض من الأئمة يقول عندما يدعو فيقول وقنا شر ما قضيت، يقلب يديه فيجعل بطونهما إلى الأرض.
يعني الدعاء، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت علمه الحسن وقال له قل اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وقني شر ما قضيت، إلى آخره. وهو غالبه تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى سنة عملية لا نجد ذلك إلا فيما علمه الحسن. وعليه هذا التفصيل، قلب يحتاج إلى دليل، من فعل يحتاج إلى دليل، فالله أعلم. ولكن رفع اليد في القنوت، نعم، في الأحاديث منهم من يقول باطن اليدين إلى أعلى، أو ظاهر اليدين، فيظهر أن الأحاديث لا تعارض فيها. تارة يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده للدعاء فيظهر كأن الباطن إلى أعلى للدلالة على فقر السائل وحاجته، وتارة من كثر الرفع يظهر كأن ظاهر اليدين إلى أعلى. أما تحريك اليد عند هذه الكلمات فقط، هذا يحتاج إلى دليل خاص مخصوص فيها، ولا أعلم في ذلك شيئا، فالله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم شيخ. أيضا يقول تكبيرة الانتقال من القيام، يقول بعد القيام من الركوع، يقول عندما يكبر البعض من الأم يقول يكبر يكبر واقفا ثم ينتقل إلى السجود، والبعض يقول يكبر في حال الانتقال، والبعض يكبر عندما يصل إلى السجود، فيقول ما الصحيح في هذا الأمر؟
صحيح سؤال الأخ في مكانه، توجيه صحيح، والخطأ يقع في مكانين، أن يكبر ثم ينتقل، وهذا معناه ضيع ذكر الانتقال، فهذا من الأخطاء، ولذلك يسبقه المأمومون في السجود، أن يكبر ثم ينحني. النوع الثاني خطأ لما يصل إلى السجود ويكاد يضع جبهته على الأرض يكبر، هذا أيضا خطأ. والصحيح أنه مع الانتقال يكبر ولا يمد التكبير، لما يهوي ساجدا يكبر، فقبل أن يصل إلى الأرض يكون قد انتهى من التكبير، لأن هذا التكبير للانتقال ليس للقيام ولا هو للسجود. السجود له ذكر آخر، سبحان ربي الأعلى، فهو يكون مع الانتقال ودون أن يمد التكبير، كما يحصل من بعض المصلين، من بعض الأئمة، عندما يرفع من السجدة الثانية في الركعة الأولى أو الثالثة ليقف يمد التكبير من السجود إلى القيام، هذا خطأ، وإنما هو تكبير دون مد. فالصحيح إذن أن الإمام يشرع في الهوي ويكبر بعد ذلك ليكون ذكرا للانتقال.
بارك الله فيكم. فضل الشيخ بسلطان يقول: ما حكم يعني تلحين الصوت والتجويد، تطبيق أحكام التجويد في الدعاء؟
جزاه الله خير، هذا من أخطاء الأئمة في هذا الزمان، هذا خطأ. الدعاء لا يلحن ولا يجود، حتى أن الناس تحتار هل هذا يدعو أم يقرأ القرآن فيتغنى بالدعاء، هذا غلط، هذا نوع من أنواع التعدي في الدعاء. الدعاء لابد من مراعاة أمرين فيه: الأول الإخلاص في الدعاء، أن يدعو بقلب مخلص طالبا من الله الاستجابة. الثاني أن يستحضر ما يدعو، لا أن يدعو الله بقلب ساهن لاهن، هذا المهم في الدعاء، بالإضافة إلى أمور أخرى طبعا مثل ساعات الإجابة وغيرها، لكن أنا الكلام عن سؤال معين وهو في القنوت. فتلحين الدعاء والتغني بالدعاء وكأنه يقرأ القرآن ليبكي الناس، فهذا غلط ومن بدع الدعاء، يعده بعض أهل العلم من بدع الدعاء. والعجب أن بعض الناس يسمع القرآن ويسمع كلام الله الذي لو نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لا يبكي، ويبكي في الدعاء، لأن الإمام يلحن الدعاء ويتغنى وقد يتعدى ويأتي بكلمات غريبة وأيضا سجع وإطالة مخالفة لشرع الله. فالدعاء يكون بصوت معتدل وبإخلاص وباستحضار قلب ليستجيب الله سبحانه وتعالى، وكل ما كان العمل على السنة كان أفضل وأقرب إلى أن يقبل من الشخص. أما ما يحصل اليوم الإطالة الطويلة والتفصيل، التفصيل في الدعاء واللحن والتغني وذكر تفاصيل، فهذا كله من مخالفات الدعاء، نسأل الله السلام والعافية.
بارك الله فيكم. من فضل الشيخ أيضا يقول: ما حكم الشراء من يقول مثلا متجر وتقسيط يقول المبلغ عبر تطبيقات يعني معروفة لهذا الأمر للتقسيط لمدة يقول 4 أشهر أو 6 أشهر مع فائدة بسيطة؟
المشكلة ليست في التقسيط مع الزيادة، فهذه لا إشكال فيها، لأن بيع التقسيط يختلف عن بيع النقد، والتاجر لا شك أنه لا يستفيد بالنقد كما يستفيد بالقسط. فعندما نقول لهذه السلعة ب3000 نقدا ويستلمها نقدا، ليست كما لو قسطت له على 3 أشهر، لأن تتأخر عليه السيولة، فمن ثم سيبيع بالتقسيط مع شيء من الزيادة. الإشكال في هذا الأمر أن بعض هذه التطبيقات عندها شرط جزائي، وهو في حالة التأخر تفرض غرامة على الشخص، فدخلنا حينئذ في شبهة البيع مع الزيادة المعروف بالزيادة الربوية، وأحيانا تؤخذ رسوم مقدمة من الشخص مقابل هذه المعاملة، فصرنا أيضا أخذنا قرض جر نفعا. وأحيانا بعض هذه التطبيقات تتفق مع المحلات برفع ثمن السلعة بنسبة مثلا 7%، لأن البيع تم بالتقسيط. فإذا وجدت مثل هذه المحظورات فلا يجوز حينئذ البيع بالتقسيط. والمسألة فيها يعني عبر التطبيقات المسألة فيها تفصيل آخر، لكن الوقت الآن لا يسع لعلنا نستدرك ذلك غدا إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج سيف الجبل، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.